إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مفهوم العبادة شامل لجميع أبواب الخير النافعة للعباد والبلاد، والعمل في ديننا الحنيف باب من أبواب القربات. أخرج الطبراني في معجمه الثلاثة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً وتفاخرًا فهو في سبيل الشيطان. وأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، يعني القيامة، وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. أيها المسلمون، من يقلب صفحات التاريخ الإسلامي يجد أن أغلب الغزوات والمعارك التي قادها المسلمون كانت في شهر رمضان، كلها كللت بالنصر. وهاكم أيها الإخوة أهم الغزوات التي سجلتها صفحات التاريخ الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك: الأولى غزوة بدر الكبرى في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة النبوية، دارت رحى غزوة بدر، وحمى وطيسها، واشتد أوارها، واشتعلت نارها، فأيد الله عز وجل أهل الحق بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقاتلت الملائكة مع المؤمنين، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهزم المشركون هزيمة ساحقة تمخضت عن هلاك عدد كبير من صناديد قريش. الثانية في رمضان فتح مكة، وكان ذلك في 23 من رمضان من السنة الثامنة للهجرة، بعد سنوات طوال حورب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واضطهدوا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا، وكان من المشاهد المؤثرة في فتح مكة حينما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آلاف الوجوه التي آذته طيلة عقدين من الزمان، وهم ينتظرون ماذا سيفعل بهم رسول الله
وقد آذوه وحاربوه، ماذا سيفعل بهم؟ ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند البيهقي في سننه الكبرى: ما ترون أني صانع بكم؟ ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الثالثة: معركة حطين واسترداد بيت المقدس. قام المجاهد عماد الدين زنكي رحمه الله بعد قتال عنيف باستعادة بعض المدن والإمارات، من أبرزها إمارة الرها سنة 38 و500، وواصل بعده نور الدين محمود رحمه الله التصدي للفرنجة فمد نفوذه إلى دمشق سنة 49 و500، واستكمل القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تلك الانتصارات. فكانت معركة حطين التي استرد بعدها بيت المقدس سنة 83 و500. الرابعة من المعارك في رمضان: معركة عين جالوت في شهر رمضان سنة 58 و600. خرج السلطان قطز من مصر على رأس الجيوش المصرية، ومن انضم إليها من الجنود الشاميين وغيرهم، وتقدم السلطان قطز بجيوشه إلى غزة فأقام بها يوما واحدا، ثم رحل عن طريق الساحل إلى عكا. ثم وافى قطز الأمير بيبرس عند عين جالوت بين بيسان ونابلس، وكان الجيش المغولي بعد أن غادر هولاكو قد قاده كتبه، غادر هولاكو الشام إلى بلاده للاشتراك في اختيار خاقان جديد للمغول، وجمع القائد الجديد قواته التي كانت قد تفرقت ببلاد الشام في جيش موحد، وعسكر بهم في عين جالوت. وما كاد يشرق صباح يوم الجمعة 25 من سنة 58 و600 حتى اشتبك الفريقان وانقضت قوات المغول كالموج الهائل على طلائع الجيوش المصرية، حتى تحقق نصر خاطف وتمكنت بالفعل من تشتيت مسيرة الجيش، غير أن السلطان قطز ثبت ثبوت الجبال وصرخ بأعلى صوته وإسلاما، فعمت صرخته أرجاء المكان وتوافدت حوله قواته وانقضوا على الجيش المغولي الذي فوجئ بهذا الثبات والصبر في القتال، وهو الذي اعتاد على النصر الخاطف فانهارت عزائمه وارتد مذعورا لا يكاد يصدق ما يجري في ميدان القتال، وفروا هاربين إلى التلال المجاورة بعد أن رأوا قائدهم كتبغ يسقط صريعا في أرض المعركة. الخامسة من المعارك في شهر رمضان: فتح القسطنطينية التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها بوعده الصادق، كما عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيحة عن أبي قبيل وهو حيي بن هاني المعافري قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا ثم قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. بعد حصار دام عدة أسابيع قاده السلطان الشاب البطل ذو 21 سنة. انظروا يا عباد الله إلى هذه التربية، شاب يقود جيشا مغوارا وعمره 21 سنة، الذي يقال له محمد الفاتح، ضد حلف مكون من البيزنطيين وغيرهم بقيادة قيصر الروم الإمبراطور قسطنطين 11. دام الحصار من يوم الجمعة 26 من ربيع الأول حتى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأولى سنة 57 و800، فانهارت جماعات الروم ووقعت المدينة لقمة سائغة للمسلمين. لقد كانت القسطنطينية قبل فتحها عقبة كؤودا في وجه انتشار الإسلام في أوروبا، ولذلك فإن سقوطها يعني فتح أوروبا لدخول الإسلام بقوة وسلام أكثر من ذي قبل. ويعد فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمية، وخصوصا تاريخ أوروبا وعلاقتها بالإسلام، حتى عده المؤرخون الأوروبيون ومن تابعهم نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. الحرب السادسة في شهر رمضان، حرب أكتوبر العظيمة في العاشر من رمضان سنة 93 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من أكتوبر عام 73 و900 ألف للميلاد. وفق الله عز وجل قواتنا المسلحة الباسلة في تحطيم أسطورة الجيش الصهيوني الذي كان يزعم أنه لا يقهر، ووجهت إليه ضربة أفقدته صوابه وكبحت كبرياءه، وكان شعار جنودنا يومئذ الله أكبر مع الصيام والدعاء الصادق، فكان النصر المبين بفضل الله وطرد المعتدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن هذه الصفحات المشرفة المشرقة من صفحات التاريخ لتبعث الأمل بعد الله تعالى في إصلاح الأمور والأحوال، إصلاح أمور شبابنا وإصلاح أمور أولادنا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله وأكرمه. أيها الإخوة المسلمون، بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم عن ثوبان مولاه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زواري الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيحة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أيها المسلمون، إذا كنا نتحدث عن الجهاد في سبيل الله فلا بد من بيان أنه لا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتابه المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه، يعني شره وأذاه يخشى كلبه بالإذن فيسقط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور. وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كشف القناع: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. فانتبهوا يا عباد الله، لأن بعض الشباب حينما يسمع الأدلة والنصوص والفضائل في الجهاد في سبيل الله إذا به يسافر وحده إلى بلدان فيها حروب وقتال، فيضيع نفسه ويضيع أسرته ومن يعرفه معه، والعياذ بالله. فلا بد في الجهاد من راية متميزة تدعو إلى دين الله وشريعته، ولا بد فيه من قائد مسلم برا كان أو فاجرا، حتى ولو كان الحاكم ظالما أو فاجرا يقاتل معه ويغزى معه ويغزو الناس معه ويذهب إلى الحج معه. فقد كان عبد الله بن عمر مفتي الحج وكان أمير الحج، الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء. فهكذا أيها الإخوة، لا بد أن نفقه ذلك ونعلمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم اهدي شبابنا، واجعلهم قرة عين لنا وللمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا ويمن كتابنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.